لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد وقفنا على الآية 66 من سورة النساء، وهي قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. الله تبارك وتعالى يخبر عن حال أكثر الناس وأغلب الناس أنهم لو أمروا بما يرتكبونه من المعاصي لم امتنعوا. لو أمروا بفعل المعاصي لم امتنعوا. من ذلك لو أنهم أمروا بقتل النفس والخروج من الديار فإنهم لا يفعلون ذلك. حبا للمخالفة ورغبة في الممنوع، ولما أنهم نهوا عن المعاصي وهم يعرفون أنها ضارة لهم ضررا بينا واضحا ارتكبوها. يرتكبون الزنا وهم يعلمون أنه عار وشنار ومفاسده عظيمة، يسرقون وهم يعلمون أن الاعتداء على المال ضرر، يشربون الخمر وهم يعلمون أنها تذهب العقل وتحولهم إلى مجانين، وهكذا بقية الأمور. فالله جل وعلا يقول: لو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد. قتل النفس أمر مكروه وأمر غير مرغوب فيه، لكن بعض الناس يقتل نفسه ويقتل غيره. الانتحار يعمد إليه بعض الناس لأنه يتضايق مما يحيط به، أصيب بمرض أو أصيب بأزمة أو أحس بمضايقة فيريد أن يتخلص من هذه الحياة وينتحر. هذا ممنوع في ديننا، والمؤمن إذا أصابه مكروه صبر واحتسب. ولهذا في الانتحار إنما يوجد عند غير المتدينين، وأما من يعرف ربه فإنه لا يقدم على هذا الأمر، لأنه يعرف أن هذا الأمر محرم وأنه سيعاقب عليه عقوبة أعظم من الأزمات التي تمر به في هذه الحياة. الله تعالى يقول لو أننا جعلنا القتل مطلوب ومأمور به شرعا ما فعله الكثير من الناس، بينما هم يجرؤون على هذه المخالفة في حال ما إذا كان قد نهوا عن قتل أنفسهم. هناك بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا والله لو أمرنا بقتل أنفسنا لقتلنا أنفسنا طاعة لله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن من أمتي لرجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من جبال الرواتب، وهم الذين يتبعون الأوامر وينتهون عن النواهي بغض النظر عما يترتب على ذلك من أضرار بدنية أو مالية. أرجو من الإخوة أن يغلقوا جوال ما داموا في الحرم، هذا مكان عبادة ليس مكان اتصالات وأحاديث مع الناس. يشتغل الإنسان بعبادة ربه ولا يشتغل بالقيل والقال والاتصال بأمور الدنيا ومشاغلها. ثم إن بعض الجوالات تشتمل على أصوات موسيقية، وهذا محرم في كل مكان، ويجب على أصحابها أن ينتبهوا لهذه الأخطار. نعود إلى موضوعنا. يقول افتخر ثابت بن قيس بن شماس ورجل من اليهود فقال اليهودي والله لقد كتب الله علينا القتل فقتلنا أنفسنا. فقال ثابت والله لو كتب علينا أن اقتلوا أنفسكم لقتلنا. فأنزل الله تعالى هذه الآية، وهم المراد بقوله تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم، فالقليل هم الذين يتبعون الأوامر ولو كانت ضد محبوباتهم الظاهرة. إذا أن الإنسان أمره الشارع بأمر فإنه ينقاد له. هؤلاء هم أهل الإيمان والتقوى. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى عبد الله بن رواحة فقال لو أن الله كتب ذلك لكان هذا من أولئك القليل، أي الذين يستجيبون لأمر الله ولو كان قتلا للنفس، لكن الله تعالى لم يكتب هذا. ولهذا فأوامر الشارع إنما هي في مصالح العباد وليس فيها إضرار أو أضرار، وإنما هي دائما لمصلحة الإنسان. ونواهيه كذلك إنما هي في مصلحتك أنت أيها العبد، فلم يحرم الله تعالى علينا شيئا فيه مصلحتنا، ولم يأمرنا الله جل وعلا بشيء فيه ضرر علينا. فكانت أوامر الشارع ونواهيه متفقة مع محبوبات النفس ومكروهاتها، وليست مخالفة لذلك، ولكن أكثر الناس يخالفون هذه الأوامر وهذه النواهي، فيتركون الأوامر ويرتكبون النواهي إلا القليل. أوامر الشارع كلها في مصلحتك أنت، ليس في أي أمر من أوامر الشرع ضرر، وليس في أي نهي من نواهي الشرع ضرر، بل كلها تعود أولا وآخرا لمصلحتك في الدنيا وفي الآخرة. التزم الأوامر وأنت الرابح والفائز والمفلح في الدنيا وفي الآخرة، وابتعد عن النواهي وأنت كذلك من أهل البلاء والفوز والظفر في الدنيا والآخرة. يقول جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أي لو أن الناس فعلوا ما يؤمرون به وتركوا ما ينهون عنه لكان خيرا لهم، لكان هذا أفضل لهم، وبه يحصلون الفوز والخيرية والمكانة العالية في الدنيا وفي الآخرة، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، أي أشد تصديقا، أشد انقيادا، أشد طاعة واستسلام ورغبة ومحبة لأوامر الشارع والفوز بنتيجة هذا الانقياد. لو أنهم كانوا كذلك إذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. إذا أي أنهم لو فعلوا ما يوعظون به، والوعظ هو الأمر والنهي، فعلوا الأوامر وابتعدوا عن النواهي لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا أي نكافئهم، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وهي جنة. وإذا لآتيناهم أي أعطيناهم من لدنا أي من عند الله تعالى أجرا عظيما، وليس أجرا يسيرا، وليس مكافأة صغيرة، وإنما هو الأجر العظيم وهي جنة. ولهديناهم صراطا مستقيما في الدنيا والآخرة، أي وفقناهم وألهمناهم وأرشدناهم إلى الطريق المستقيم الذي ليس فيه إعوجاج وليس فيه ضرر وليس فيه مصائب ولا مكاره، وإنما فيه الاستقامة والسلامة من المهالك. ثم قال جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من يطع الله ورسوله في الأوامر والنواهي، ينفذ الأوامر ويترك النواهي، هذه الطاعة. جاء رجل من الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم وهو محزون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان ما لي أراك محزونا؟ قال: يا نبي الله، شيء فكرت فيه. قال: ما هو؟ قال: نحن نغدو عليك ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك، وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيئا، فأتاه جبريل بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه وبشره بذلك. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لأحبك حتى إني لأذكرك في المنزل فيشق ذلك علي، وأحب أن أكون معك في الدرجة. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيئا، فأنزل الله تعالى هذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقد ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إني لأحبك وإنك لأحب إلي من نفسي وأحب إلي من أهلي وأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى أتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإن دخلت الجنة خشيت أن لا أراك. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت عليه هذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس، وأديت زكاة مالي، وصمت شهر رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. هكذا ونصب أصبعي ما لم يعق والديه، نصب أصبعيه يعني هكذا كان معهم، ما لم يعق والديه. إذا كان ملتزما بالشهادتين ومؤديا للصلاة والزكاة والصيام فإنه يكون في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء. طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ليس في مشقة وليس في كلفة، كل الأوامر التي يؤديها العبد ليس فيها تعسف ولا تكلف، وإنما هي سهلة وميسورة في مقدور كل أحد. وإذا وصل الإنسان إلى العجز عن تنفيذها سقطت عنه. صلي الصلاة لوقتها بشروطها وأركانها وواجباتها، فإذا عجزت عن واحد منها سقط. من شروط الصلاة الطهارة، رفع الحدث وطهارة الثياب، لم تجد ماء تتوضأ، تيمم، لا تستطيع أن تتيمم لأنك مريض وجسمك مجروح ومواضع الوضوء فيها جروح، ولا تستطيع أن تمس بيديك التراب. صلي على حالك، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لكن لا تترك الصلاة. تستطيع الصوم، أفطر وأطعم عن كل يوم مسكين. كل التعليمات الشرعية مربوطة بالاستطاعة. إذا وصلت إلى حال العجز انتهى أمر، لا يحتاج التنفيذ. إن كان على مراحل فتدرج في المراحل إلى الأسهل لك. فإذا وصلت إلى العجز عنها كلها سقطت عنك. لو أن إنسان مصلوب على عمود أو خشبة إلى غير القبلة يصلي إلى أي اتجاه؟ إذن المطلوب من الإنسان أن يطيع الله تعالى ويطيع الرسول صلى الله عليه وسلم قدر استطاعته. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. النواهي كلها لا بد أن تتركها، لأن النواهي ليست عمل وإنما هي ترك، والترك لا يكلف شيء. كونك تترك السرقة لا يكلفك جلس في بيتك، كونك تترك الزنا لا تعمل توقف، كونك تترك شرب الخمر توقف. وحينئذ فالمنهيات لا بد أن تمتنع عنها لأنها في استطاعتك. كل النواهي تستطيع أن تمتنع عنها لأن النواهي ليست فعل وإنما هي ترك. ولا أحد يستطيع أن يقول أنا لا أستطيع أن أترك الترك. إنسان مثلا يدخن، قيل له لا تدخن، قال ما أستطيع. كيف ما تستطيع؟ الدخان هو اللي يطير ويدخل إلى فمك؟ لا، أنت الذي تذهب وتشتريه وتضعه بين أصبعيك وتشعله وتضعه في فمك، أليس هذا فعلك؟ لو أنك تركته ما صار شيء. امتنعت عنه في نهار رمضان، لماذا لن تمتنع عنه في الليل؟ توقف عنه في الليل كما توقفت في النهار، ولا أحد يكرهك على هذا. لكن النفس الأمارة بالسوء، الشيطان هو مغرياته، هو الذي يزين لك هذا الأمر. وكذلك كل النواهي مطلوب من الإنسان أن يمتنع عنها ولا يعفى عن شيء يرتكبه منها، لا بد أن يتوقف عنها. أما الأوامر فاجتهد في عملها، وإذا وصلت إلى العجز تعذر لأنك عجز. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، أي اتركوه. ما قال فاجتنبوا منه ما تستطيعون، لا، اجتنبوه كله. مكافأة الذين يطيعون الله تعالى ورسوله أنهم يحشرون يوم القيامة مع المنعم عليهم من الأنبياء ومن الصديقين والشهداء والصالحين. هؤلاء هم الرفقة الصالحة، هم الرفقة الطيبة، هم الذين يسعد بهم الإنسان. ولهذا جاء أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أريد منك حاجة. قال: ما هي؟ قال: أريد مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: لا غير ذلك. قال: إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود حتى يتحقق لك ذلك، أكثر من الصلاة وأكثر من سجودها والتعبد لله تعالى بالصلاة، لأن الصلاة نور وضياء ومفتاح كل خير، وتنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فالصلاة مفتاح الخير، وأعظم أركانها هي السجود، لأن الإنسان يثبت أركانه وأعز ما في بدنه بالعرض، وجهه يجعله بالعرض وفيه دماغه وفيه سمعه وبصره وشمه وذوقه ونطقه، ويثبتها بالعرض خضوعا لله تبارك وتعالى. ولهذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قوله جل وعلا: وحسن أولئك رفيقا، أي حسن هذا الصنف أن يكونوا هم رفقتك في الجنة. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قال: قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في شكواه الذي قبض فيه فأخذته بحة شديدة، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير. أي أن الإنسان في سكرات الموت يخير بين الدنيا والآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمعته عائشة وهو في سكرات الموت يطلب أن يكون مع هؤلاء الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولهذا جاء أنه صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت يقول: اللهم في الرفيق الأعلى. قال ذلك ثلاثا ثم قضى أي مات عليه الصلاة والسلام. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. قال أنس: فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث، أي لأن الإنسان إذا أحب الصالحين كان معهم،
وإذا أحب الفاسقين والكفار كان معهم. فالمحبة تعني الموالاة والنصرة والاقتداء والاتباع. ولهذا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغ أمته: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الإنسان المحب لله تعالى والمحب للرسول صلى الله عليه وسلم عليه أن يلتزم بتعليماته وأوامره ونواهيه، فإن خالفها فهو كذاب ليس محب الله. إذا أن إنسان يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يعمل أعمال لم يعملها النبي صلى الله عليه وسلم من البدع والمحدثات أو يترك الأوامر التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كذاب غير صادق في كلامه، لأن المحبة تعني المتابعة والثقة والرغبة فيما كان يعمله المحبوب أو يدعو إليه ويرغب فيه. فإذا كنت تحب الله تعالى وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم فنفذ التعليمات، وإذا كنت على خلاف ذلك فأنت بقولك إنك تحبه تحب الله تعالى وتحب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنك كاذب في هذا. ولهذا ما أحدثت بدعة إلا ووضيعة في مقابلها سنة. فالذين يتبعون البدع ويعملون البدع يضيعون الأوامر والنواهي التي جاءت من عند الله تعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا لهذا الصنف: ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أي أن الله تبارك وتعالى هو المتفضل على العبد الذي يطيع الله تعالى ورسوله أن يجعل هذه منزلته، أي أن يكون مع هؤلاء الأنبياء وهو لم يصل درجة النبوة ولم يصل درجة الصديقين والشهداء والصالحين، لكنه بالطاعة والانقياد وحسن المتابعة ترفع درجاته إلى هؤلاء تفضلا من الله جل وعلا وإحسانا، حيث أنه رفع درجته إلى درجة هؤلاء مع قلة عمله. وكفى بالله عليما، أي أن الله تعالى هو العليم بمن يستحق ومن لا يستحق، من يستحق الهداية والتوفيق ومن يستحق الغواية والإضلال والخسران والهلاك. نسأل الله جل وعلا أن يحشرنا في زمرة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يصلح فساد قلوبنا وأن يصلح فينا على الإسلام وأن يتوفانا على الإيمان وأن يبعثنا وهو راض عنا، إنه على كل شيء قدير. كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولوالدينا ولذرياتنا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين ويدمر أعداء الدين وينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: قال شخص لآخر اقرأ القرآن واقسم 30 جزءا ب1500 ريال، فأخذ الأجرة، هل يجوز هذا أم لا؟ نقول: هذا له من هذه القراءة 1500، لأنه قرأ القرآن مقابل 1500، حينئذ حصل بدلا من الصرف الذي شغل به لسانه هذا المبلغ من المال. أما الأجر فإن هذا من الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. وإذا كان هذا الشخص الذي أعطاه المبلغ يريد أن يهدي الأجر له فإنه ليس له أجر، هذا ما قرأ القرآن لله وإنما قرأ القرآن لأجل المبلغ المالي، والقرآن عبادة وقربة
لا يكون بهذه الطريقة المبتذلة الرخيصة، لأن القرآن من قرأ منه حرف فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا الذين يقرؤون القرآن لله تعالى وليس يقرؤونه للألف خمسين. هذا يقول نلاحظ بعض الناس يلبسون البدل الرياضية ويؤدون بها الصلاة في الحرم، ثم حكم ذلك؟ الله تبارك وتعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، عند كل سجود لله تعالى. وأخذ الزينة أن تتجمل لربك جل وعلا، تتجمل له بالوضوء، تتجمل له بالسواك، تتجمل له بالملابس، تتجمل له بالطيب ونحو ذلك. وما اعتاده بعض الناس من أنهم يأتون للصلاة بملابس النوم أو بما ذكر السائل ملابس رياضية، وأحيانا عليها رسوم، وأحيانا عليها كتابات قذرة، وأحيانا عليها صور قبيحة، هذا كله مما يتنافى مع هذه العبادة، ولا يصلح الصلاة بهذه الملابس. والواجب على الإنسان أن يكون متأدبا مع ربه جل وعلا ومؤديا لعبادته على الوجه الصحيح، ولا يصلح أن الإنسان يتهاون بمثل هذه الأمور ويظن أنها لا بأس بها. يقول ما المقصود بقول الله تعالى فأتوا حظكم أن شئتم؟ المقصود أن يجامع الإنسان زوجته من فرجها، من قبلها، سواء كان من أمام أو من خلف. وقد كان اليهود يقولون إذا جاء الرجل امرأته في قبلها من دبرها جاء الولد أحول، فأنزل الله تعالى قوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. المهم هو أن يكون في مكان البذر، وهو استخراج الذرية، وهو القبل. يقول حفظ القرآن هل هو فريضة؟ نقول ما تقرأ به في صلاتك من الفاتحة وما تيسر هذا يجب عليك تعلمه، وما عداه ليس بالوجوب لكنه مطلوب، لأن القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. النبي صلى الله عليه وسلم يصف حال الإنسان الذي لا يحفظ شيئا من القرآن بأنه مثل البيت الخرب غير صالح للسكنة. يقول أعمل طبيبا وبعض المرضى يسألونني هل يفطر أم لا، هل أي مرض يبيح الفطر أم المرض الشديد الذي يهدد الحياة وهو الذي يبيح الفطر؟ الذي يبيح الفطر من الأمراض هو الذي يؤخر البر أو يزيد في المرض. إذا كان صيامه يكون سببا في تأخر برئه فإنه يفطر، أو كان صيامه يتسبب في زيادة مرضه فإنه يفطر ويقضي بعده. يقول نحن عشرة أشخاص دفع كل منا مبلغ 100 ريال واتجرنا بها وحال عليها الحرب، والآن بلغت ما يقارب 4000. فهل تجب فيها الزكاة؟ نقول نعم تجب فيها الزكاة، لأن هذا مال شركة مضمون بعضه إلى بعض، وتزكى هي وربحها وحول ربحها حول أصلها، فتزكون 4000. والأربعة الآلاف زكاتها 100 ريال. يقول إنسان عليه صلاة الظهر وجاء والإمام في صلاة العصر، هل يدخل معه بنية الظهر أو العصر؟ نقول يدخل معه بنية الظهر لأنه لم يصل الظهر، وبعد أن ينتهي من الصلاة يقوم ويصلي العصر، لأن الترتيب بين الحاضرة والفائتة واجب، فلا يجوز أن تقدم العصر على الظهر. يقول سجدة التلاوة هل تكره في أوقات النهي؟ نقول لا، إذا مررت بسجدة بعد العصر أو بعد الفجر فاسجد ولا شيء عليه. يقول هل للمؤمن السعيد على ما تظهر في سكرات الموت؟ نقول نعم، احيانا يبتسم، احيانا يضحك نحو ذلك، احيانا يبشر من حوله، وعلى العكس من ذلك الاخر احيانا يفزع ويرتيع ويحس برعب شديد. يقول جاء قول الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذه هزوا، ما المراد بلهو الحديث؟ المراد به الغنى وآلات اللهو، آلات الموسيقى ونحوها، هذه هي المقصودة بلهو الحديث. وقد اقدم على هذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه 3 مرات، وقد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فلا يجوز الإنسان أن يتعاون في هذه الأمور ويظن أنها هينة، ولو أن الناس صارت عندهم في هذا الزمن هي المعروف وإنكارها صار منكرا. فلا يجوز أن يبقى الناس هكذا لا يعرفون الحلال من الحرام، وينشأ الناشئة والصغار على أن هذه الأمور أمور معتادة ولا شيء فيها، حتى أنه إذا نهي الطفل عنها استغرب ذلك. يجب أن يتعود الناس دائما على معرفة الحلال والالتزام به، ويربون أولادهم وأهليهم على هذا الأمر، ويطهرون بيوتهم من آلات الله والغنى، ويشغلونها بذكر الله. هذا يقول هل لي أن أسافر بالسيارة وبرفقة زوجتي وزوجة أخي وأمي وأختي مدة السفر 1.5 ساعة وهي 130 كيلو؟ نقول كون معك زوجتك وأمك وأختك هذا لا بأس به، أما زوجة أخيك فإنها لا بد لها من محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. يقول عند حوالان يحاول أقوم بجلب البضاعة في المحل التجاري وأخرج الزكاة عليها، فهل أقدرها بسعر الشراء أو بسعر البيع؟ نقول بل قدرها بسعر البيع، لأنه السعر الذي تسويه عندك الآن، فقيمتها عندك الآن الشرائية قيمتها كذا الذي تبيعها به، لا الذي اشتريتها به. يقول قد يتغير سعر البيع، نقول إذا كان يتغير فإنك تحتاط لنفسك وتعتبر السعر الأدنى. هذا يقول ما رأيكم في المذاهب 4؟ أليس الأجدر أن يتبع جميع مذهب محمد صلى الله عليه وسلم؟ نقول المذاهب 4 وهي مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد هي مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل هؤلاء متبعون لهديه عليه الصلاة والسلام، لكن اختلفوا في بعض المسائل البسيطة بسبب اختلاف الأفهام، وهم مجتهدون. من أصاب منهم فله أجر، ومن أخطأ فله من أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر. والأئمة 4 كلهم قالوا لأتباعهم وتلاميذهم إذا كان قوله يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرف الحائط، وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت حنفيا أو مالكيا أو حنبليا وترجح عندك مذهب الشافعي فخذ به، أو ترجح عندك مذهب مالك فخذ به، أو ترجح عندك مذهب أحمد فخذ به، أو ترجح عندك مذهب أبي حنيفة فخذ به، ولو كان يخالف مذهبك ما دام أنه ترجح عندك القول بدليله من كلام الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول في بلادنا عند يوم الجمعة يؤذن 3 مرات بعد صعود الإمام للمنبر، فما الصواب؟ الصواب أنه أذان واحد، الأذان الأول قبل مجيء الإمام، ويكون قبل مجيئه بوقت حتى أن الناس يتهيئون لصلاة الجمعة، يكون قبله بساعة أو بنصف ساعة أو نحو ذلك، حتى أن الناس يعرفون أن اليوم يوم جمعة فيذهبون للصلاة. والأذان الثاني بين يدي الإمام بعد أن يسلم الإمام على المؤمنين ويجلس على المنبر يؤذن المؤذن، وبعد أن ينتهي الإمام من الخطبة وينزل تقام الصلاة. ما واجبنا نحن نحو المسجد الأقصى؟ واجبنا أن نسعى إلى تخليصه بكل ما نستطيع، بالنفس والمال والدعاء وتجهيز الغزاة وأن نخلف على أولاد الغزاة بخير وأن نناصر إخواننا بكل ما نستطيع. ونسأل الله جل وعلا أن ييسر إخراج قتلة الأنبياء من البقعة الطاهرة في بيت المقدس، وأن يرينا فرجا عاجلا للذين أودوا في دينهم وأهليهم، إنه على كل شيء قدير. يقول: لدي ولد عاق ويسب دين محمد، هل يجوز لي أن أحرمه من الميراث؟ الذي يسب دين محمد كافر هذا ولا ميراث له، حرمه الله وليس أنت الذي حرمته، لأن الذي يسب الله تعالى أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يسب الدين هذا مرتد، لا يجوز أن يزوج من نساء المسلمين، ولو مات فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن مع المسلمين ولا يرث ولا يورث، وإنما يدفن كما تدفن جيفة الكلب، يحفر له حفرة ويرمى بها لئلا يؤذي الناس برائحته. وسب الله تعالى أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم حده القتل، ويجب عليك أن تبلغ السلطة عنه حتى أنهم يقيموا عليه الحكم الشرعي. يقول لي: أخ يشرب الدخان ويحلق لحيته ونهيته كثيرا ولم ينتهي، فماذا أفعل؟ عليك بالاستمرار في نصحه، ويكون نصحك له رفيقا، وتظهر له حرصك على مصلحته ومنفعته، وتبين له أن شرب الدخان يسبب الأمراض، ومنها مرض السرطان وهو ضار، وهو من أخبث الأمراض، وهو إتلاف للأموال بوجه غير مشروع، وإيذاء للآخرين برائحته الكريهة. وتبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أجمل الناس وأكمل الناس وأعظم الناس، وأمرنا بأن نعفي لحانا ونجز شواربنا، وإذا كنا نريد أن نقلد أحدا فإنما نقلد العظماء، وأعظم الناس عندنا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، فينبغي لنا أن نقتدي به ونتأسى به، لا أننا نقلد من هم أقل منا شأنا وأحقر منا حالا من الأنذار والعرابل من الكفرة من يهود أو نصارى أو غيرهم. فقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نتشبه بهم، وقال: خالف المشركين، خالف اليهود والنصارى، خالف المجوس، جز الشوارب وأعف اللحى. يقول: ما هي حدود اللحية؟ وهل يجوز أن نقص منها شيئا إذا كبرت؟ لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منها شيء، وإنما ورد عن ابن عمر أنها إذا تجاوزت القبضة وحج أو اعتمر فإنه بعد حلقه لرأسه يأخذ ما زاد عن القبضة، والقبضة أن يقبض بيده على لحيته فما زاد عنها قصه. هذا فعل ابن عمر رضي الله عنه. هذا يقول: ما حكم حقوق الوالدين إذا كان لا يستطيعان لمرضهم الكلام؟ يعني لا يستطيعان الكلام لمرضهم. الله تبارك وتعالى قرن حقه بحق الوالدين، وعبادته بالإحسان لهم، وشكره بشكرهم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أن اشكر لي ولوالديك. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر فقال: الإشراك بالله وحقوق الوالدين. وإذا كانوا عندك ومحتاجين إليك فإن هذا أعظم في المسؤولية، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف ولا تنهارهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، إذن المطلوب من الإنسان أن يعمل من الإحسان للوالدين ما يستطيع. المطلوب من العبد أن يحسن إلى أمه وأبيه، وقد كان يحسنان إليك ويقومان بخدمتك ويسهران لراحتك، فإذا احتاج إليك تمردت كنت في حال لا تستطيع أن تميط الأذى عنك، وكنت تقدر عليهما فلا ينزعجان ولا يتضايقان. جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه وقال إنه بلغ من البر بأمي أنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطية، فهل أديت حقها؟ قال عمر لا، إنها كانت تعمل بك كذلك وتتمنى بقاءك، وأنت تعمل بها هذا وتتمنى فراقها، لكنك محسن ورحمة الله قريب من المسلمين. يقول لي زوجة غادرت المنزل منذ 5 سنوات ومعها طفل عمره 4 سنوات ورجعتها مرارا وتكرارا ودون جدوى، فما هي نصيحتك لي وماذا يلزمني من نفقة لها؟ الولد تلزمك النفقة، وأما الزوجة فلا نفقة عليها لأنها ناشز وهي الذي خرجت من منزلها ولم تأتي إليه، فلا نفقة لها مدة نشوزها. وإذا أردت استرجاعها وإبقاءها ورأيت أن مصلحتك هذا فسعى في هذا مع أهلها، وإلا إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لا ينبغي لك أن تتركها هكذا هي لا تريدك وأنت تحبسها عن الأزواج، إن يتفرقا يغني الله كل من سعته. يقول نؤدي العمرة نحن هنا وطلبنا من أهلنا في بلادنا أن يؤدوا عنا الزكاة، هل هذا جائز؟ نقول نعم، وإخراج الزكاة يكون ليلة العيد زكاة الفطر، وهي صاع عن كل فرد، يعني 3 كيلو من الرز أو القمح أو قوت أهل البلد المعتاد من التمر أو الجقن أو الذرة أو العدس أو ما شابهها مما عادة الناس اقتياته وادخاره. والأفضل أن الإنسان يخرج زكاته في البلد الذي هو فيه، لكن إذا كان كلف أهله أن يخرج الزكاة عنه في بلده فلا بأس بهذا. ثلاثة كيلو من الرز. بعض الأخوة خطوطهم غير مقروعة. عندي حوالي 10 أسئلة متكررة في السؤال المعتاد، وهو يريد أن يأتي بعمرة ثانية عن أمها وأبيه، أبعد عن جهاز ولدي، أبعدين أولا، يريد أن يؤدي عمرة عن قريبة أو زوجتي أو عمتي أو خالتي أو نحو ذلك مما جاء في الأسئلة الكثيرة. العجيب أني أجعل هذا السؤال هو الأخير، وإذا انتهيت جاءني عدد من الناس يسألون، فأرجو أن ينتبه الجميع للسؤال والجواب. السؤال هو ما حكم تكرار العمرة لمن جاء إلى مكة وأدى العمرة؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أدى العمرة لم يخرج مرة ثانية لأدائها، ولا أمر أحدا من الصحابة أن يعملوا هذا ولا رغب فيه. واضح؟ المسألة الثانية، عائشة رضي الله عنها لما انتهت من حجة الوداع وكانت حجة قارنة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ينصرف نساؤك بعمرة وحجة وانصرف بحجة، فأرادت أن تأتي بعمرة فلم يأذن لها، كررت عليه ثانية لم يأذن لها، ألحت عليه ثالثة فأذن لها، وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أن يذهب معها إلى التنعيم، فذهب إلى التنعيم وأحرمت عائشة من التنعيم وعبد الرحمن لم يحرم وجاء معها وعدت عمرتها وعبد الرحمن لم يؤدي العمرة فضرب المشوار معها ولم يحرم فأخذ العلماء من هذا جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها من أداها فهي جائزة لكنها ليست فاضلة واضح الكلام؟ نكتفي بهذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.